نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث 93 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الأضاحي قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن سفيان عن سفيان قال حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليست معنا مدن. قال صلى الله عليه وسلم: أعجل أو أرني ما أنهر الدم.
أرني بكسر الراء ولا أرني؟
أرني أرني أو أرني أن ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. ليس السن والظفر، وسأحدثك أن السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. قال: وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا غنما وإبلا، فعجل القوم فأغلوا بها القدور، فأمر بها فكفئت، ثم عدل عشرا من الغنم بجزور، وذكر باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن مسلم عن سعيد بن مسروق عن عباية عن جده رافع، ثم حدثنيه عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى، فنزكي بالليط. وذكر الحديث بقصته وقال: فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وهصناه. قال: وحدثنيه القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد الحديث إلى آخره بتمامه، وقال فيه: وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب. قال: وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى، وساق الحديث ولم يذكر، فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت، وذكر سائر القصة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، بوب الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذه الروايات: باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام. قوله في الحديث: أعجل أو أرني. أرني اختلف العلماء فيها، فقيل أرني بدون ياء على اعتبار ماذا؟ أن هذا فعل أمر مجزوم بحذف حرف العلة والياء، وروي أرني بالياء على اعتبار ماذا؟ أو الإشباع، أحيانا يأتيها حتى هذا في القرآن في مريم، ما هي؟
واتبعون هذا صوت.
فكلي واشربي، لا كلي واشربي تختلف. في آية في أظن في سورة مريم فيها هذا، حتى في الروايات في القراءات فيها في هذا الإشباع الياء أو حذفها على التشكيل هذا على الأمر
بمال.
كذلك
أتمدونني بمال، في أتمدونني بمال،
لكن هذا استفهامية ليست فعل أمر. يعني هذا استفهام ليس فعل أمر. وروي أرن بكسر الراء وسكون النون وهي بمعنى أعجل أو أعجل أي أسرع بالذبيحة قبل أن تموت. وقوله بذي الحليفة، ذو الحليفة هذا ميقات من أهل المدينة، هو مكان بين تهامة بين حادة وذات عرق، وليس بذي الحليفة التي هو ميقات أهل المدينة، ليس هو ميقات أهل المدينة، مكان آخر يقال له ذو الحليفة أيضا. وقوله أما السن فعظم، دليل على أن العظام لا يجوز الذبح بها وكذلك الظفر. وأما قوله وأما الظفر فمذى الحبشة، يعني السكين هؤلاء الكفرة، فلا يجزي الذبح بالظفر والعظم، وسواء كان طاهرا أو نجسا من حيوان أو غيره، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه يجوز الذبح بالعظم والسن، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله، وهو قول ضعيف لا وجه له. والصواب أنه لا يجوز الذبح بالسن والعظم مطلقا، واختلف العلماء في الواجب قطعه في الذبيحة، فقال بعضهم الواجب قطع أربعة أشياء: الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، والودجان وهما العرقان المحيطان بالحلقوم. وقال آخرون يكفي قطع الحلقوم والمريء ولو لم يقطع الودجين، وهذا مرجوح، لأنه إذا لم يقطع المريء فكيف يخرج الدم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنهر الدم. وقال بعضهم يكفي قطع الودجين لأنهما موضع إنهار الدم ولو لم يقطع الحلقوم والمريء. وقال بعضهم لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين. والأظهر والله أعلم أنه لا بد من قطع هذه الأربعة. وقوله كفيت أي قلبت ووريق ما فيها، هذا كلام الشيخ صالح عبد العزيز في قطع أحد الودجين من الثاني تحل به الذبيحة أم لا. وقوله كفئت أي قلبت ووريق ما فيها. وقوله فنذكي بالليط، الليط قشور القصب وهي محددة كالسكين، فلا بأس أن يذبح به فيمر على الحلق حتى ينهر الدم. ومن ذلك أن جارية لها لهم كانت ترعى غنما بسلع، فأبصرت بشاة من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها كما عند البخاري في صحيحه. أما إذا ضربه بثقله، ثقل الحجر ليس بحده وسنه، وقتله، فهذا يسمى ماذا؟ تسمى موقوذة أو وقيد. وقوله وهصناه بالهاء والصاد المهملة، يعني رميناه رميا شديدا حتى سقط في الأرض. وفي رواية رهصناه وهصناه، وفي رواية رهصناه يعني حبسناه. وفي هذه الأحاديث بيان أن الذبيحة إنما تحل بثلاثة شروط: الأول أن يكون المذكي من أهل التذكية، وقلنا من أهل التذكية ولم نقل المسلم، لأنه يدخل فيه الكتابي، لقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وابن عباس رضي الله عنهما قال وطعامهم حل لكم، يعني ذبائحهم. فالكتابي مستثنى من سائر الكفرة، أما الوثني والشيوعي والمجوسي والمرتد والزنديق والمنافق ومن كان من النصيرية والدروز والباطنية والرافضة وغيرهم من الكفرة ممن ينتسبون الإسلام فلا. الثاني أن يسمي الله عند الذبح، إذن أن يكون الأول شرط في حل الذبيحة أن يكون المذكي أهلا للتذكية مسلما كان أم كتابيا، وبشرط بالنسبة للكتاب أن يقول بسم الله، لا يقول بسم المسيح أو العذراء أو ما هذه الخرافات التي يقولونها، وإنما لابد أن يقول اسم الله، يقول بسم الله. الثاني أن يسمي الله عند الذبح، هم غالبا يعني لا يحبون ذلك النصارى. ذلك في حزب النور لما كان مجتمع به أحد القساوسة قال ماذا؟ ها؟ بسم الله الذي نعبده جميعا. طبعا تعبد من؟ تعبد المسيح. وطبعا حزب النور جالس ولا إشكال، المهم نصل للكرسي. يعني يسمع القسيس يتكلم معه بهذه الصورة، القسيس يقول كلمة والشيخ بالحياة التي تفضل بلا سرته يقول كلمة لا حول ولا قوة. ولما جاء النصارى وفد نجران ماذا هل الرسول قال قوم واحد فيك يتكلم يذكرنا بالله؟ يقول القسيس ذكرك بالله متخلف، هذا مجنون، ذكرك بماذا؟ التثليث من الله ثالث ثلاثة والعياذ بالله. لذلك قال العلماء من السياسة الفرار من السياسة والبعد عن السياسة، كما قال الألباني رحمه الله لها رجالها، ما لك أن تتدخل في السياسة، تتكلم في السياسة تقطع ليالي وأياما وأنت لا تعرف العقيدة والفقه والتفسير وتعمل تنظر في السياسة، أترك السياسة للرئيس والوزراء، ما لك والسياسة. الثاني أن يسمي الله عند الذبح، عند الذبح لقوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. الثالث إنهار الدم بآلة حادة سواء كانت من حديد أو نحاس أو حجر أو خزف أو زجاج أو قصب أو غيرها إلا السن والظفر، الظفر فإنه مستثنى، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في عدم إجزاء الذبح بالسن والظفر فقال أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني سكينة. قوله فند منها بعير يعني شرد وهرب نافرا. قوله إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، قال النووي رحمه الله والأوابد النفور والتوحش وهو جمع آبدة بالمد وكسر الباء المخففة آبدة، ويقال منه أبدت بفتح الباء تأبد بضمها وبكسرها تأبد وتأبد وتأبدت، ومعناه نفرت من الإنس وتوحشت. انتهى كلامه رحمه الله. وفيها دليل على أن البهيمة من الأنعام إذا توحشت وشردت ولم يقدر صاحبها على إمساكها صار حكمها حكم ماذا؟ يعني البقر أو الجواميس، إذا إذا ندت صار حكمها حكم الصيد. لكن لو ضربتها بنبلك حينئذ تكون، وأنهر هذا النبل الدم تكون حلال، بشرط أن يكون ماذا؟ بسن النبل لا بالمعراض، أما كان بالمعراض فهي مقولة. إذا توحش الحيوان من بهيمة الأنعام يصير صيدا ويعامل معاملة الصيد. مثاله توحش بعير وشرد وطرب ولم يستطع إمساكه صار حكمه حكم الصيد، فيرمى في أي موضع كان في جسده، فإذا أصابه حل له أكله. وكذلك لو تمرد الدجاجة وطارت بعد الدجاج فأنا متمرد يصعب أنك تمسكه، وطارت ولم يقدر عليها صار حكمها حكم الطير. وكذلك الثور من البقر والتيس من الغنم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ند بعير فرماه بعض الصحابة بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا، يعني صيدا. وألحق العلماء بذلك البعير إذا تردى في بئر ولم يستطع نحره فإنه يرمى في أي موضع من جسده ويكون حكمه حكم الصيد المتوحش. فعلا يعني في بعض القرى العلم يسمى بالساقية، ربما يقع فيها بهيمة يصعب جدا أن تخرجها، فحينئذ يضرب بسهم أو غيره في أي موطن في جسده، لأن كل منهما لا يقدر عليه في هذه الحالة. وفيها وبعض الصحابة كان يتركه حتى يموت من الجهل، يترك مثلا 300 كيلو يترك لجهل، فالجهل شر، حتى في الأمور الدنيوية الجهل شر، وهو كان سبب في قتل الصحابة، قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعرفوا، إنما شفاء العي أي الجهل السؤال. وفيها أنهم أصابوا نهب إبل، والنهب يعني الغنيمة هنا، فطبقوا منها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكفأ القدور وهي تغلي، وذلك لأنهم طبخوها بعد أن وصلوا البلد قبل أن تقسم. والأصل أن يؤكل من الغنيمة قبل الوصول إلى البلد ما يحتاجون إليه قبل القسمة، أما إذا وصل البلد فلا يحل الأكل منها. الخوارج هؤلاء الآن يقولون جاهل، هل يعرفون هذه الأحكام؟ لا إخالهم والله يعرفونها. لهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقدور فكفيت وهي تفور باللحم. وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام عدل كل بعير بعشر شياه، يعني في العطاء الغنيمة. أما في الأضحية فكل بعير يعدل به بسبع شياه. الرواية حسن أمسجتها في الترمذي، أن الترمذي ولا أبي داود الأضحية طيب وغيره جهة أي نعم في غير الصحيح ثابت. هذا هو هذا اللي فيه الآن انت نمت أيوه هذا اللي قرأته أنا. وفيها أن النبي عليه السلام عادل كل بعير بعشر شياه أظن الترمذي وابن ماجه في الأضحية. الأضحية قال أصحاب السنن كلهم. انظر كلام المبارك فوري كده أو الأحوذات فيها هل هي شاذة؟ معروف أنها شاذة. نعم إيه بها وش يستفيد الجميع. نعم
حافظ النووي قال الشافعي وأصحابه وموافقوهم لا تحصل الزكاة إلا بقطع الحلقوم والمريء بكمالهما.
والمريء تأخذ والمريء بتخفيف. طيب
بكمالهما ويستحب قطع
يقطع الحلقوم
والمريء بكمالهما.
طيب
ويستحب قطع الودجين ولا يشترط.
يستحب
نعم. الشيخ الدباس قال هذا.
الشيخ الدباس قال هذا
نعم. وهذا أصح الروايتين عن أحمد. وقال ابن المنذري أجمع العلماء على أنه إذا قطع الحلقوم والمريء والودجين وأسال الدم حصلت الزكاة، وقد اختلفوا في قطع بعض هذا. فقال الشافعي يشترط قطع الحلقوم والمريء ويستحب الودجان. وقال الليث وأبو ثور وداود وابن المنذري يشترط الجميع. وقال أبو حنيفة إذا قطع ثلاثة من هذه الأربعة أجزأ. وقال مالك يجب قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط المريء. وهذه رواية عن الليث أيضا. وعن مالك رواية أنه يكفي قطع الودجين.
طيب الآخر الشيخ عبد العزيز
سؤال يكفي في التذكية قطع الحلقوم والمريء أم لابد من أحد الودجين؟ الجواب يكفي، لكن إذا قطع أحد الودجين أو كليهما أكمل، والصواب يجزئ الحلقوم والمريء، لكن إذا قطع الودجين أو أحدهما يكون أكمل.
أسبع طيب نعم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل باللحوم نسكنا بعد ثلاث. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ثم صليت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا. قال وحدثني زهير
بن حرب صلى لنا يعني صلى بنا أن الصلاة لله عز وجل. نعم.
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب حاء قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث. قال وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد قال ابن أبي عمر حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال سالم فكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث وقال ابن أبي عمر بعد ثلاث.
في هذه الأحاديث دليل على أن الصلاة قبل الخطبة يوم العيد وأن الصلاة تقدم بخلاف الجمعة فإن الخطبة فيها قبل الصلاة. حديث طارق بن شهاب قال أول ما من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال كتركها ما هنالك. فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه يعني أدى ما عليه من إنكار المنكر. وقوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا طبعا هذا الحديث فيه رواية في مسلم بماذا؟ أنه كان بينه وبينه وذكر ذلك الحافظ في الفتح إن هذا يحتج به الخوارج على جواز الإنكار والنصيحة للولاة جهرا. نقول لا الرواية ثابتة ثابت من هذه الرواية أنه كان بينه وبينه. ومع ذلك لو أن ولي الأمر أو السلطان أو الحاكم قال مثلا بشيء من المنكرات فهذا الشيء ينكر ولو على المنبر ولكن بدون التصريح ولا التلميح بولي الأمر لا بأس بهذا. ينكر المنكر ويرد الباطل ولكن لا يتكلم في ولي الأمر أبدا لا تلميحا ولا تصريحا. لماذا؟ أن هذا يؤلب الناس على ولي أمرهم ويدعوهم للخروج. والحديث عند عن النبي عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا فلا يبلي عليه عند من؟ عند ابن أبي عاصم في السنة الصحابة الألباني في رياض الجنة في تخريج حديث السنة ثابت صريح من رأى من أميره شيئا فلا يبلي عليه. لماذا تبديه يعني؟ ما تكلم في الحاكم ادعو له من علامة أهل السنة الدعاء للولاة والسلاطين. والحمد لله الآن صارت هذه سنة ظاهرة في مساجد أهل السنة كما قال أبو محمد البربهائي في كتاب السنة إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. من علامة أهل السنة الدعاء لولي أمرهم ولسلطانهم. يقول فضيل بن عياض لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها للسلطان لصلاحه صلاح للأمة وفساده فساد للأمة. فنسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح. وقوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث أي بعد ثلاث بعد أيام التشريق الثلاثة. وسبب النهي وجود الفقراء الذين جاءوا للمدينة فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا يدخروا من اللحوم شيئا فوق ثلاثة أيام حتى يتصدقوا على الفقراء. وفي العام التالي قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهيتكم من أجل الدافقة أو الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا. لأن هذا صار منسوخا فكلوا وادخروا لأهليكم وتصدق. ولم يرد شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام صح في كم يدخر وكم يتصدق وكم يأكل. ولكن العلماء يقولون تقسم ثلاثة أهلا، ولو قسمها نصفين لا بأس تجزر، لكن لو أكلها كلها هل تجزر ضحية؟ الأظهر لا، الأظهر أنها تجزر شاة لحمة، وإنما يتصدق بشيء من هذا. بعض الناس يبخل على الفقراء والمساكين، أعطهم أعطهم واشكر الله سبحانه وتعالى أن أعطاك اللحم، اشكره سبحانه وتعالى وأعط الفقراء والمساكين، وزع على الناس والجيران والأحباب. نعم.
بارك فيك. الله فعدل بعيرا بعشر شياه. قال الحافظ: وهذا محمول على أن هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك، فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة، والغنم كانت كثيرة أو هزيلة، بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه، ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي من أن البعير يجزئ عن سبع شياه، لأن ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتدلين، وأن هذه القسمة فكانت واقعة عين، فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل أو لما ذكر من نفاسة الإبل دون الغنم. وحديث جابر عند مسلم صريح في الحكم، حيث قال فيه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة، والبدنة تطلق على الناقة والبقرة. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة وفي البدنة عشرة، فحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وعضده بحديث رافع بن خديج هذا. والذي يتحرر في هذا أن الأصل في البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها، فيتغير الحكم بحسب ذلك، وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في ذلك، وهذا أصح. وهذا أصح
دكتور. يعني جمع أنتكلم كلام الشيخ عبد العزيز هذا
يقرأ عن حافظ بركول
حتى لو كان حافظ. أنظر كلام الشيخ عبد العزيز هذا هو هذا المعروف يقول العلماء أنه شيخنا
نحرنا يوم الحديبية 70 بدنة عن البدنة عن 10، قال: ولا أحسبه إلا وهما. فقد رواه البرياني عن
بيهقين في السنن، وقد رواه إيه من هذا اللي رواه عن الثوري بعشرة؟ هذا المعروف، هذا المتفق عليه. أظن نقل ابن عبد البر للاتفاق عن سبعة فقط. قرأت أمس الطبري في أين التفسير في مشكلة الباب، هذا موطنه مشكلة الباب. طيب انتهى الوقت، لو لعلنا نقف عند هذا القدر، وفقنا الله. نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث 99 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الأضاحي قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن سفيان عن سفيان قال حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدن، قال صلى الله عليه وسلم: أعجل أو أرني ما أنهر الدم.
أرني بكسر الراء ولا أرني؟
أرني أرني أو أرني أن ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر. وسأحدثك أن السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. قال: وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من إهامة، فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت ثم عدل عشرا من الغنم بجزور وذكر باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن مسلم عن سعيد بن مسروق عن عباية عن جده رافع ثم حدثنيه عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى فنزكي بالليطي. وذكر الحديث بقصته وقال فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وهصناه. قال وحدثنيه القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد الحديث إلى آخره بتمامه وقال فيه وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب. قال وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع الرافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى وساق الحديث ولم يذكر فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت. وذكر سائر القصة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، باب الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذه الروايات باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام. قوله في الحديث أعجل أو أرني اختلف العلماء فيها، فقيل أرني بدون ياء على اعتبار ماذا؟ أن هذا فعل أمر مجزوم بحذف حرف العلة والياء. وروي أرني بالياء على اعتبار ماذا؟
الياء المتكلم
أو الإشباع. أحيانا يأتي حتى هذا في القرآن في آية مريم، ما هي؟
واتبعون هذا صوت.
فكلي واشربي.
لا
كلي واشربي تختلف. في آية في أظن في سورة مريم فيها هذا، حتى في الروايات في القراءات فيها في هذا إشباع الياء أو حذفها على الأمر
نفعل أمر
كذلك
أتمدونني بمال في أتمدونني بمال،
لكن هذا استفهامية ليست فعل أمر. يعني هذا استفهام ليس فعل أمر. وروي أرن بكسر الراء وسكون النون وهي بمعنى أعجل أو أعجل أي أسرع بالذبيحة قبل أن تموت. وقوله بذي الحليفة، ذو الحليفة هذا ميقات من أهل المدينة، هو مكان بين تهامة بين حادة وذات عرق، وليس بذي الحليفة التي هو ميقات أهل المدينة، ليس هو ميقات أهل المدينة، مكان آخر يقال له ذو الحليفة أيضا. وقوله أما السن فعظم دليل على أن العظام لا يجوز الذبح بها وكذلك الظفر. وأما قوله وأما الظفر فمدى الحبشة يعني السكين هؤلاء الكفرة فلا يجوز الذبح بالظفر والعظم، وسواء كان طاهرا أو نجسا من حيوان أو غيره، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه يجوز الذبح بالعظم والسن، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله، وهو قول ضعيف لا وجه له. والصواب أنه لا يجوز الذبح بالسن والعظم مطلقا، واختلف العلماء في الواجب قطعه في الذبيحة، فقال بعضهم الواجب قطع أربعة أشياء: الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، والودجان وهما العرقان المحيطان بالحلقوم. وقال آخرون يكفي قطع الحلقوم والمريء ولو لم يقطع الودجين، وهذا مرجوح لأنه إذا لم يقطع المريء كيف يخرج الدم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنهر الدم. وقال بعضهم يكفي قطع الودجين لأنهما موضع إنهار الدم ولو لم يقطع الحلقوم والمريء. وقال بعضهم لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين. والأظهر والله أعلم أنه لا بد من قطع هذه الأربعة. وقوله كفيت أي قلبت ووريق ما فيها، هذا كلام الشيخ صالح عبد العزيز في قطع أحد الودجين من الثاني تحل به الذبيحة أم لا. وقوله كفئت أي قلبت ووريق ما فيها. وقوله فنذكي ذي الليط، الليط قشور القصب وهي محددة كالسكين، فلا بأس أن يذبح به فيمر على الحلق حتى ينهر الدم. ومن ذلك أن جارية لها لهم كانت ترعى غنما بسلع، فأبصرت بشاة من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها كما عند البخاري في صحيحه. أما إذا ضربه بثقله، ثقل الحجر ليس بحده وسنه، وقتله فهذا يسمى ماذا؟ تسمى موقوذة أو وقيد. وقوله وهصناه بالهاء والصاد المهملة يعني رميناه رميا شديدا حتى سقط في الأرض. وفي رواية رهصناه وهصناه، وفي رواية رهصناه يعني حبسناه. وفي هذه الأحاديث بيان أن الذبيحة إنما تحل بثلاثة شروط. الأول أن يكون المذكي من أهل التذكية، وقلنا من أهل التذكية ولم نقل المسلم لأنه يدخل فيه الكتابي، لقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وابن عباس رضي الله عنهما قال وطعامهم حل لكم يعني ذبائحهم. فالكتابي مستثنى من سائر الكفرة. أما الوثني والشيوعي والمجوسي والمرتد والزنديق والمنافق ومن كان من النصيرية والدروز والباطنية والرافضة وغيرهم من الكفرة ممن ينتسبون الإسلام فلا. الثاني أن يسمي الله عند الذبح. إذن أن يكون الأول شرط في حل الذبيحة أن يكون المذكي أهلا للتذكية مسلما كان أم كتابيا، وبشرط بالنسبة للكتاب أن يقول بسم الله، لا يقول بسم المسيح أو العذراء أو ما هذه الخرافات التي يقولونها، وإنما لابد أن يقول اسم الله، يقول بسم الله، يقول بسم الله. الثاني أن يسمي الله عند الذبح. هم غالبا يعني لا يحبون ذلك النصارى، ذلك في حزب النور لما كان مجتمع به أحد القساوسة قال ماذا؟ بسم الله الذي نعبده جميعا. طبعا تعبد من؟ تعبد المسيح. وطبعا حزب النور جالس ولا إشكال، المهم نصل للكرسي. يعني يسمع القسيس يتكلم معه بهذه الصورة، القسيس يقول كلمة والشيخ بالحياة التي تضرب إلى سرته يقول كلمة لا حول ولا قوة. ولما جاء النصارى وفد نجران ماذا هل الرسول قال قوم واحد فيك يتكلم يذكرنا بالله؟ يا ابن القسيس ذكرك بالله متخلف، هذا مجنون، ذكرك بماذا؟ بالتثليث من الله تعالى ثلاثة والعياذ بالله. لذلك قال العلماء من السياسة الفرار من السياسة والبعد عن السياسة كما قال الألباني رحمه الله، لها رجالها، ما لك أن تتدخل في السياسة تتكلم في السياسة تقطع ليالي وأياما وأنت لا تعرف العقيدة والفقه والتفسير وتعمل تنظر في السياسة، أترك السياسة للرئيس والوزراء، ما لك والسياسة. الثاني أن يسمي الله عند الذبح، عند الذبح لقوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. الثالث إنهار الدم بآلة حادة سواء كانت من حديد أو نحاس أو حجر أو خزف أو زجاج أو قصب أو غيرها إلا السن والظفر. الظفر فإنه مستثنى وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في عدم إجزاء الذبح بالسن والظفر، فقال: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني سكينة. قوله: فند منها بعير، يعني شرد وهرب نافرا. قوله: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش. قال النووي رحمه الله: والأوابد النفور والتوحش، وهو جمع آبدة بالمد وكسر الباء المخففة، آبدة. ويقال منه أبدت، أبدت بفتح الباء تأبد بضمها وبكسرها تأبد وتأبد، وتأبدت، ومعناه نفرت من الإنس وتوحشت. انتهى كلامه رحمه الله. وفيها دليل على أن البهيمة من الأنعام إذا توحشت وشردت ولم يقدر صاحبها على إمساكها صار حكمها، ها، حكم ماذا؟ يعني البقر أو الجواميس، إذا أحسنت، إذا ندت صار حكمها حكم الصيد. لذلك لو ضربتها بنبلك حينئذ تكون، وأنهر هذا النبل الدم تكون حلال، بشرط أن يكون ماذا؟ بسن النبل لا بالمعراض، أما كان بالمعراض فهي مقولة. إذا توحش الحيوان من بهيمة الأنعام يصير صيدا ويعامل معاملة الصيد. مثاله: توحش بعير وشرد وطرب ولم يستطع إمساكه وصار حكمه حكم الصيد، فيرمى في أي موضع كان في جسده، فإذا أصابه حل له أكله. وكذلك لو تمرد الدجاج أو طارت، ها، بعد الدجاج فأنا متمرد يصعب أنك تمسكه، وطارت ولم يقدر عليها صار حكمها حكم الطير. وكذلك الثور من البقر والتيس من الغنم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما ند بعير فرماه بعض الصحابة بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا، يعني صيدا. وألحق العلماء بذلك البعير إذا تردى في بئر ولم يستطع نحره فإنه يرمى في أي موضع من جسده ويكون حكمه حكم الصيد المتوحش. فعلا يعني في بعض القرى ما يسمى بالساقية، ربما يقع فيها بهيمة يصعب جدا أن تخرجها، فحينئذ يضرب بسهم أو غيره في أي موطن في جسده، لأن كل منهما لا يقدر عليه في هذه الحالة. وفيها وبعض الصحابة كان يتركه حتى يموت من الجهل، يترك مثلا 300 كيلو يترك لجهل، فالجهل شر حتى في الأمور الدنيوية، الجهل شر. وهو كان زمن في قتل الصحابي، قتلوه قاتله الله، ألا سألوا إذا لم يعرفوا؟ إنما شفاء العي أي الجهل السؤال. وفيها أنه أصابوا نهب إبل، والنهب يعني الغنيمة هنا، فطبقوا منها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكفأ القدور وهي تغلي، وذلك لأنهم طبخوها بعد أن وصلوا البلد قبل أن تقسم. والأصل أن يؤكل من الغنيمة قبل الوصول إلى البلد ما يحتاجون إليه قبل القسمة، أما إذا وصل البلد فلا يحل الأكل منها. الخوارج هؤلاء يقولون جاهل، هل يعرفون هذه الأحكام؟ لا إخالهم والله يعرفونها. لهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقدور فكفيت وهي تفور باللحم. وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام عدل كل بعير بعشر شياة، يعني في العطاء الغنيمة. أما في الأضحية فكل بعير يعدل به بسبع شياة. الرواية حسن أمس وجدتها في الترمذي، عند الترمذي ولا أبي داود الأضحية؟ طيب وغيره وجدت؟ أي نعم في غير الصحيح ثابت، هذا هو، هذا اللي فيه الآن. أنت نمت؟
العشرة شو من حضرتك سامع العشرة بس مع
العشرة. أيوة هذا اللي قرأته أنا. وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام عادل كل بعير بعشر شياه.
عند ابن ماجه شو
أظن الترمذي وابن ماجه. في الأضحية. الأضحية قال أصحاب السنن كلهم انظر كده مبارك فوري كده أو الأحوال فيها في هل هي شاذة؟ معروف أنها شاذة. نعم إيه بيها وش يستفيد الجميع. نعم
حافظ النووي وقال الشافعي وأصحابه وموافقوهم لا تحصل الزكاة إلا بقطع الحلقوم والمريء بكمالهما.
والمريء تأخذ والمريء بالتخفيف. طيب
بكمالهما ويستحب
قطع الحلقوم
والمريء بكمالهما.
طيب
ويستحب قطع الودجين ولا يشترط.
يستحب.
نعم الشيخ بن باز قال هذا.
الشيخ بن باز قال هذا.
نعم وهذا أصح الروايتين عن أحمد. وقال ابن المنذري أجمع العلماء على أنه إذا قطع الحلقوم والمريء والودجين وأسال الدم حصلت الزكاة. وقد اختلفوا في قطع بعض هذا. فقال الشافعي يشترط قطع الحلقوم والمريء ويستحب الودجان. وقال الليث وأبو ثور وداود وابن المنذري يشترط الجميع. وقال أبو حنيفة إذا قطع ثلاثة من هذه الأربعة أجزأ. وقال مالك يجب قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط المريء. وهذه رواية عن الليث أيضا. وعن مالك رواية أنه يكفي قطع الودجين.
طيب الآخر الشيخ عبد العزيز
سؤال يكفي في التذكية قطع الحلقوم والمريء أم لابد من أحد الودجين؟ الجواب يكفي لكن إذا قطع أحد الودجين أو كليهما أكمل والصواب يجزئ الحلقوم والمريء لكن إذا قطع الودجين أو أحدهما يكون أكمل.
طيب نعم نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نفخه وإباحته إلى متى شاء. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل باللحوم نسكنا بعد ثلاث. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ثم صليت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا. قال وحدثني زهير
صلى لنا يعني صلى صلى بنا إن الصلاة لله عز وجل. نعم.
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب حاء قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث. قال وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد قال ابن أبي عمر حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال سالم فكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث وقال ابن أبي عمر بعد ثلاث.
في هذه الأحاديث دليل على أن الصلاة قبل الخطبة يوم العيد وأن الصلاة تقدم بخلاف الجمعة فإن الخطبة فيها قبل الصلاة. حديث طارق بن شهاب قال أول ما من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال فاتركها ما هنالك. فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه يعني أدى ما عليه من إنكار المنكر. وقوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا طبعا هذا الحديث فيه رواية في مسلم بماذا؟ أنه كان بينه وبينه، وذكر ذلك الحافظ في الفتح، أن هذا يحتج به الخوارج على جواز الإنكار والنصيحة للولاة جهرا. نقول لا، الرواية ثابتة، ثابت من هذه الرواية أنه كان بينه وبينه. ومع ذلك لو أن ولي الأمر أو السلطان أو الحاكم قال مثلا بشيء من المنكرات، فهذا الشيء ينكر ولو على المنبر، ولكن بدون التصريح ولا التلميح بولي الأمر، لا بأس بهذا، ينكر المنكر ويرد الباطل، ولكن لا يتكلم في ولي الأمر أبدا لا تلميحا ولا تصريحا. لماذا؟ أن هذا يؤلب الناس على ولي أمرهم ويدعوهم للخروج. والحديث عند عن النبي عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا فلا يبلي عليه، عند من؟ عند ابن أبي عاصم في السنة، صححه الألباني في رياض الجنة في تخريج حديث السنة، ثابت صريح، من رأى من أميره شيئا فلا يبلي عليه. لماذا تبديه يعني؟ ما تكلم في الحاكم، ادعو له. من علامة أهل السنة الدعاء للولاة والسلاطين، والحمد لله الآن صارت هذه السنة ظاهرة في مساجد أهل السنة، كما قال أبو محمد البربهائي في كتاب السنة: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. من علامة أهل السنة الدعاء لولي أمرهم ولسلطانهم. يقول فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها للسلطان، لصلاحه صلاح للأمة وفساده فساد للأمة. فنسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح. وقوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث، أي بعد ثلاث بعد أيام التشريق الثلاثة. وسبب النهي وجود الفقراء الذين جاءوا للمدينة، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا يدخروا من اللحوم شيئا فوق ثلاثة أيام حتى يتصدقوا على الفقراء. وفي العام التالي قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إنما نهيتكم من أجل الدافقة أو الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا، لأن هذا صار منسوخا، فكلوا وادخروا لأهليكم وتصدقوا. ولم يرد شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام صح في كم يدخر وكم يتصدق وكم يأكل، ولكن العلماء يقولون تقسم ثلاثة أثلاث، ولو قسمها نصفين لا بأس تجزر، لكن لو أكلها كلها هل تصير أضحية؟ الأظهر لا، الأظهر أنها تصير شاة لحما، وإنما يتصدق بشيء من هذا. بعض الناس يبخل على الفقراء والمساكين، أعطهم واشكر الله سبحانه وتعالى أن أعطاك اللحم، اشكره سبحانه وتعالى وأعطي الفقراء والمساكين، وزع على الناس والجيران والأحباب. نعم.
بارك فيك. الله فعدل بعيرا بعشر شياه. قال الحافظ: وهذا محمول على أن هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك، فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة، والغنم كانت كثيرة أو هزيلة، بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه، ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي من أن البعير يجزئ عن سبع شياه، لأن ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتدلين، وأن هذه القسمة فكانت واقعة عين، فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل أو لما ذكر من نفاسة الإبل دون الغنم. وحديث جابر عند مسلم صريح في الحكم، حيث قال فيه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة، والبدنة تطلق على الناقة والبقرة. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة وفي البدنة عشرة، فحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وعضده بحديث رافع بن خديج هذا. والذي يتحرر في هذا أن الأصل في البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها، فيتغير الحكم بحسب ذلك، وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في ذلك. وهذا أصح. قال وهذا أصح
ذكر البركوري.
البركوري
يعني جمع أذكرنا الشيخ عبد العزيز هذا
يقرأ عن حافظ البركوري
حتى ولو كان حافظ أذكرنا الشيخ عبد العزيز بس هذا هو هذا المعروف يقول العلماء من مشايخنا
نحرنا يوم الحديبية 70 بدنا عن البدنة عن 10 قال ولا أحسبه إلا وهما فقد رواه البرياضي عن السبب
بيهقين في السنن وقد رواه إيه
كل اللي رواه عن الثوري رواه بسبعة
من هذا اللي رواه عن الثوري بعشرة هذا المعروف هذا المتفق عليه أظن نقل ابن عبد البر للاتفاق عن سبعة فقط قرأت أمس الطبري في أين التفسير مشكلة دار هذا موطن مشكلة دار طيب انتهى الوقت لعلنا نقف عند هذا القدر وفقنا